تنشأه الأحكام الشرعية، وأن الأحكام الشرعية التي هي من المولى ليست منشأ للضرر، لا بأصل تشريعها وتقنينها ولا بإطلاقها. وهذا الذي حمل مشهور القوم إلى القول بأن قاعدة لا ضرر تكون حاكمة على إطلاقات الأدلة الأولية فيما لو كان حينئذ منشأ للضرر، كما في الوضوء الضروري فإن إطلاق اغسلوا وجوهكم يكون مقيدا محكوما بقاعدة لا ضرر فيها، إلا أن ذلك لا بد وأن يكون على أساس أن منشأ الضرر هو الحكم الشرعي والجعل الشرعي. فلو كان منشأ الضرر إذن أمر آخر، أمر تكوين، يعني المكلف بفعله وبعقبه ومعاوضته قد أقدم على الضرر وأقدم على شراء أو على استئجار ما يسرى درهما، أقدم على استئجاره ب10 دراهم، ولو نتيجة وجود النقصان بالنسبة لهذه المنفعة وعدم الكمال في مقام استيفائه، هذا كما تقدم. وعلى هذا الأساس فحينئذ قاعدة الضرر لا تحمي أو لا تعالج الضرر الذي يحدثه المكلف، وإنما تعالج الضرر الذي يكون منشأه التشريع والجعل الشرعي، وأما الضرر الذي يحدثه المكلف فيقدم عليه المكلف من اختياره فإنها لا تعالج هذه القاعدة. وإن شئتم قلتم موضوعات أخرى كما أفاد السيد الخوي رحمه الله عليه أنه في مثل المقام لم يكن الإلزام وعموم أوفوا بالعقود هو منشأ الضرر، كما كان مثلا منشأ الضرر في اغسلوا وجوهكم بالنسبة للمصاب مثلا بمرض الجلد فيما لو ساور الماء حيث يستوجب مثلا الضرر البدني، وإنما منشأ الضرر في المقام كان عبارة عن معاقبة والالتزام العقدي والتمليك والتملك الذي تم فيما بين المؤجر والمستأجر، حيث أن المستأجر إذا استأجر ما يسفر مثلا درهم استأجره ب10 دراهم، فبالتالي الضرر والنقص المالي الذي ورد على جيب المستأجر هو نتيجة المعاقبة والمعاملة وليست نتيجة أوفوا بالعقود. نعم أوفوا بالعقود هي نحو إلزام بالضرر الحاصل والضرر الثابت، يعني فرق واضح بين صورة أن يكون أوفوا بالعقود هو منشأ الضرر كما في اغسلوا وجوهكم بالنسبة للمصاب بمرض الجبري لأن وجوب الغسل له يجب الضرر في الله، وبين أن يكون الضرر حاصل على كل حال وفقط أوفوا بالعقود هي تلزمه بعقد ذلك العقد كان ضرري، مو أن أوفوا بالعقود هي منشأ الضرر فيه. هذا ما أفاده السيد الخوي قدس. ثم قال أنه إذا بدنا نرجع للتحقيق منشأ الضرر سوف لا يكون أوفر العقود، يعني إطلاقات أدلة اللزوم في البحث، وإنما منشأ الضرر فيما لو نسب هنا للشارع سوف يكون إطلاقات أدلة الصحة في البحث. ليه؟ لأنه لولا إمضاء الشارع وتصحيح الشارع لمعاملة مثلا الطرفين الغابن والمغبون المشتري والبائع في باب العيب أو المستأجر والمؤجر في باب أيضا العيب في الله، لولا إمضاء الشارع سوف لا يكون هنالك نقل وإثقال، وإنما مجرد لقلقة إنشاء واعتبار من الطرفين من دون أن يكون له مضمون وفحل ومحتوى قانوني في الله، يعني سوف يكون مجرد تعبير جوفاء حتى يمكن أن يؤثر في النقل والانتقال، بالتالي يحصل مبادلة في الملكية لا بد وأن يكون هنالك إمضاء من الشارع، يعني تصحيح لمثل هذه المعاملة قبل تصحيح المعاملة، مجرد ألفاظ صدرت من الطرفين وإنشاءات متبادلة من الطرفين من دون أن يكون هنالك مبادلة في التمليك والمبادلة في الالتزام فيه. وعلى هذا الأساس يذكر السيد الخوي أنه إنما يتحقق الضرر فيما لو حصل النقص المالي في جيب مثلا المستأجر، والنقص المالي في جيب المستأجر لا يحصل بمجرد إنشاء مثلا باب التمليك والتملك في باب الإيجار، لأنه قد ينشئ التمليك والتملك من دون أن يكون لها فحوى ومضمون قانوني ومضمون إذن في عالم الاعتبار والتقنين في البحث، فبالتالي حينئذ لا قيمة له، فحينئذ لا خسر، لا 9 دراهم ولا 10 دراهم ولا أزيد من ذلك ولا أنقص. العشر دراهم بعدها على كيسه، ومنفعة العمل أو منفعة العين ما زالت على كيس المؤجر في البحث، ما في عندنا نقل وانتقال وتمليك وتملك. أي متى بيصير في عندنا النقل ولو قانونا واعتبارا قبل عملية التسديد تكوينا وخارجا؟ وقت الشارع يملك تلك المعاملة بإمضاء الشارع لتلك المعاملة، يعني العشر دراهم هذه ما عادت على ملكه، صارت العشر دراهم على ملك المؤجر، وأنت تملك عوض حينئذ العشر دراهم هي منفعة العين أو منفعة العمل. هنا حينئذ يأتي الإشكال، وهو نتيجة وجود النقص بالنسبة لمنفعة العين والتي لا تبادر بعشر دراهم وإنما بدرهم واحد، حينئذ سوف يرد النقص على كيسي وعلى جيب المستأجر في البحث. بينما قبل فإن كان المستأجر يملك مثلا 10 دراهم، هلا ما بيملك إلا حينئذ درهم من هذه ال10 دراهم، وال9 دراهم راحت عليك على كل حال. فورد النقص لأنه في درهم كان عوض عنه منفعة العين، ولكن لما كانت هذه المنفعة ناقصة في البنك لا تبادر مثلا ب10 دراهم، إنما تبادر بدرهم واحد، فالدرهم حينئذ عوض عنه بمنفعة العين الناقص. ومقابل ذلك اللي هو بالنسبة لال9 دراهم دخلت في كيس المؤجر من دون أن يسدها شيء حينئذ من جيب المؤجر بالنسبة للمستأجر في البنك، فيحصل بالتالي المشكلة الكامنة في المقام التي هي النقص المالي الذي ورد على جيب المستأجر، وإذا النقص المالي هو الضرر، فالضرر بحسب التحقيق إنما تأتى ليس من أوفى بالعقود، وإنما هذا الضرر تأتى من إطلاقات أدلة الصحة ومن إطلاقات الأدلة الإمضائية التي أمضت مثل هكذا حينئذ معاملة، لأنه قبل الإمضاء كانت مجرد حينئذ لقلقة إنشاء ومبادلة إنشاء بإنشاء من دون أن يخرج من جيب المؤجر شيء ولا من كيس المستأجر حينئذ يخرج شيء، وإنما بإمضاء الشارع وإنفاذ الشارع لتلك المعاملة وتصحيح الشارع لتلك المعاملة والمعاقبة التي تمت فيما بين المؤجر والمستأجر حينئذ نشأت المشكلة. وحاصل هذه المشكلة هي أن هذا المؤجر حينئذ دخل في جيبه 10 دراهم ولم يخرج من كيسه إلا ما يقابل شوية بدرهمين، وبالمقابل المستأجر دخل في جيبه ما يعادل درهم اللي هو منفعة العين الناقصة، ولكنه خرج من جيبه 9 دراهم بلا مقابل، فيرد النقص المالي على كيسه، وهذا النقص المالي نحو ضرر في البنك. هذه يعني العبارة، فمنشأ الضرر هو تصحيح المعاملة، منشأ الضرر هو إمضاء الشارع حينئذ إطلاقات الأدلة الإمضائية لمثل هذه المعاملة، وأما إطلاقات أدلة اللزوم والنشور منذ شو إلى آخره، إطلاقات أدلة اللزوم ما إلى مدخلية حينئذ في الضرر، فلم تكن هي منشأ الضرر في البنك. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ ما فينا نتمسك بإطلاق نتمسك بقاعدة لا ضرر لنفي اللزوم في البين، وبالتالي لإثبات مثلا الجواز الحق في البين، أعني الخيار بميلاد ثبوت العين والنقصان بالنسبة لمنفعة تلك العين في البين. هذا حاصل لما أفاده السيد الخوئي كوبيس الشرق. هذا الكلام الذي أفاده يعني رغم فنيته رغم وجهاته العلمية لهذا الكلام إلا أنه قابل للنقاش، وحاصل هذا النقاش هو أنه بالنسبة للضرر المقصود في الإذن بالضرر ليس مجرد النقص المالي الذي يرد على العين، وإنما المقصود بالضرر هو عبارة عن ذلك النقص في النفس أو في العرض أو في المال وإلى آخره الذي يوجب الضيق والشدة والحرج بالنسبة للمكلف. مجرد الحرج والضيق النفسانيين لا يكون منشأ للضرر. كما أن النقص يعني إذن المالي أو النقص في العرض أو النقص في النفس من دون أن يوجب الضيق والحرج والمشقة النفسية لا يكون أيضا محققا للضرر. هلا افترض مثلا في الفرض في مورد كان الضرر يسير جدا بحيث أن العرف يتسامح به، يعني كان بمقدار خلينا نفترض 250 ليرة أو بمقدار 100 ليرة أو 50 ليرة، لا شك ولا إشكال في مثل ذلك المورد لا يوجد في نقص، ولكن هذا النقص متسامح به ومغفول عنه وغير حينئذ متفق إليه في البيت. ما بيعمل حينئذ معركة باحث والغبراء من أجل مثلا 50 ليرة أو 100 ليرة أو 250 ليرة. واضح. ولذا كما مر معكم بالنسبة لخيار الغابة شرط فيه التفاوت الفاحش، التفاوت الذي لا يتسامح به العرف، كل ذلك تحقيقا حينئذ لذلك النقص والإضرار الذي لا يكون حينئذ مغفولا عنه ويكون محققا لقاعدة لا ضرر لو استدلينا على ثبوت خيار الغابة بقاعدة لا ضرر مستدلينا بشيء آخر. وعلى هذا الأساس حينئذ لا شك ولا إشكال أنه إذا أخذنا هذين العنصرين وهذين القيدين، القيد الأول هو النقص لأنه مقابل الضرر النافع، والضرر هو النقص في المال في النفس في العرض كل ذلك ضرر، ولكنه ليس مطلق ذلك، وإنما الذي يوجب الحرج والمشقة والضيق النفساني وهذه الشدة التي يقع بها المكلف. وهذا الإيجاب إجابة نوعيا وليس إجابة شخصية كما مر معنا. يعني مثلا على سبيل الفرض تعالى واحد متمول جدا واضح تضيع منه مثلا 100 دولار ما لا قدمت ولا اخر، بس لدى النار ال 100 دولار لها تاثيرها وبكون عمل عليها خطه خمسيه لل 100 دولار واضح، وبالتالي اذا ضياع ال 100 دولار بالنسبه له بغير له البنيه الخطة الخمسية والبنية الاقتصادية في ذلك الشخص. فحينئذ هذان العنصران حسب المتفاهم وبحسب السلط العرفي مأخوذان بالنسبة للضرر. طيب إذا كان الأمر كذلك لا شك ولا إشكال واضح لمجرد إقدام المتعاملين المستأجر والمؤجر على حينئذ المعاملة نتيجة وجود النقص بالنسبة لتلك المنفعة لعيب العين مثلا كما مر معنا، هذه حينئذ لا تبادر يعني سعرها وتسوى حينئذ سوقيا فنفترض بدرهم فبادله تلك المنفعة بعشر دراهم في بمثل هذه الفرض. هنا لا شك ولا إشكال بمجرد المبادرة بل أزيد من هذا، حتى لو صحح الشارع تلك المعاملة وأمضى حينئذ تلك المعاملة وإطلاقات الأدلة الإمضائية وإطلاقات أدلة الصحة شملت مثل هذه المعاملة كما هو كذلك، ليش؟ لأنه الأدلة دلت على ثبوت الخيار، والخيار إنما في ظل صحة المعاملة مو في ظل بطلان إطلاق المعاملة لا موضوع حينئذ للخيار الشيء الوحيد. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذه الشدة والضيق وإلى آخره مش رح تتحقق، في نقص مالي بلا شك. ليه؟ بمجرد أخذا على استئجار ما يسوى درهم بعشر دراهم ورد نقص مالي على جيبه اللي هو يعادل 9 دراهم، وين راح هذا 9 دراهم؟ كده نقص مالي بلا شك. بس حتى لو أمضى الشارع تلك المعاملة وأنفذ تلك المعاملة وإطلاقات أدلة الصحة شملت تلك المعاملة، لكن ما لم تكن هذه المعاملة لازمة في مرضين لا شك والإشكال في تراجع، يعني هذا النقص المالي لا يكون صنف نقص مستوجب لذلك الضيق ولذلك الشدة وتضييق الخناق حين إذا علمك. وأنا بينشأ ضيق الخناق وأنا بينشأ العنصر الثاني والقيد الثاني المحقق للضرر الذي يكون مشمولا بإطلاقات ومنفيا بإطلاقات أدلة لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام، حينما حينئذ الشارع يلزم بتلك المعاملة. وقت اللي بيلزم بتلك المعاملة يعني شو؟ لا فيك أنت تسترجع حينئذ العشر دراهم ولا فيك ترد له شو منفعة تلك الحالة. في تلك الحالة وفي تلك الآن حينئذ فعلا سوف يستقر ويثبت في حقه حينئذ الضرر، وأما قبل ذلك لا، في يرفع جرد عنه، لأنه حتى لو حكم الشارع بالصحة غايته أنه عملي صحيحة مؤنها لازمة، ومعنى صحة أنك ترجع أنت حينئذ فيها. أنت ما ملكت التزامك للطرف المقابل، فكيف ترجع حينئذ بهذا التمليك؟ وإذا ما رجعت في هذا التمليك بتكون حينئذ دفعت حينئذ ذلك الضرر. يضيق الخناق ويستقر ويثبت عليك الضرر فقط وفقط في صورة ما لو ألزم حينئذ الشارع بذلك المعاملة التي يكون فيها ضرر. ابتداء صح، النقص المالي ما حصل من إطلاقات أدلة أوفوا بالعقود، لا، حصل النقص المالي نتيجة إقدام المتعاملين ولو لجهل مثلا المستأجر بوجود العيب والنقص في منفعة العيب، إقدامهما على معاملة تسبب الدرهم على التعامل فيها بسبب 10 دراهم. نتيجة هذا الإقدام مع إمضاء وإنفاذ الشارع وتصحيحه لهذه المعاملة ورد نقص مالي على كيس المستأجر اللي هو عبارة عن 9 دراهم. هذا النقص ورد حينئذ، ولكن مجرد ذلك النقص المالي إذا لم يوقع المستأجر في الضيق والحرج النفسانيين والضيق النفساني في 40 لا يصدق عليه ضرر، وإنما يصدق مع هذا القائد. وأي متى يصدق مع هذا القائد؟ وقت اللي بيتضيق عليه الخناق، ولا يتضيق عليه الخناق إذا كان التمليك تمليك جائز في البيع، وإنما يتضيق فيما لو كان التمليك لازم، وإنما يلزم بعد شمول إطلاقات أدلة اللزوم مثل هذه. فإذا ما شملت إطلاقات أدلة اللزوم مثل هذه المعاملة، يعني هذا النقص المالي خلص بدك شو تلتزم به، بدك توقف عنده، ما شو تتراجع عنه في البيع بوجه من الوجوه في البيع. وهذا يعني في المقام الإلزام حينئذ بذلك النقص المالي هو الذي يوقعه في الضرر ويوقعه في الضيق وفي الشدة والحرج، ليس مجرد حينئذ النقص المالي إذا فيه تراجع حينئذ عن ذلك النقص المالي حينئذ عطى كلمة فيه يسحبها هذا ما فيش مشكلة، أما لا دفع حينئذ 9 دراهم وعلم أن هذه 9 دراهم بوجه من الوجوه سوف لا ترجع إليه، هنالك حينئذ فيتحقق النقص الموجب للضرر، أعني النقص اللي يكون مقرونا ومستوجبا لهذه الشدة والضيق النفسي. هذا الذي يفهم من قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني أن يعني ما في عندنا إلزامات تكون منشأ حينئذ للضرر. لو كان الحكم حينئذ جائزا في البين ما فيش إلزام ولا حيكون في ضرر، جيب فيه ولا ما جيب فيه حينئذ ذلك الحكم ما بيقدم ولا بيأخذ. ولذا حكومة قاعدة لا ضرر بناء على حكومة على الإطلاقات الأدلة الأولية هي مع أي أدلة تتعامل، ما تتعامل مع الأدلة الجوازية، تتعامل فقط مع الأدلة الإلزامية في البيت. ليش؟ لأن الأدلة الجائزة لا تكون منشأ للضرر، ما فيها إلزام، ما يكون منشأ للضرر ما يكون فيه مشقة وإلزام، وما فيه المشقة والإلزام إنما هي إطلاقات الأدلة الأولية فيما لو كانت ملزمة ومضيقة الخناق حينئذ على المكان. بدك انت مع الجذر المصاب به مثلا المكلف والذي حينئذ يكون فيه نقص يرد على بدنه بيجي بخاطر شو اغسل وجوهكم، يجب عليكم مثلا غسل وجوهكم في البيت، هون بيجي حينئذ قاعدة لا ضرر وتنفي حينئذ الالزام وتنفي الوجوب في البيت، وتقول انت مش ملزم بانك تتوضا بل عندك وظيفة اخرى غير الوضوء اللي هي الطهارة الترابية مثلا. وهكذا إنما لا ضرر مسرحه وموطنه هي الأحكام حينئذ الإلزامية، وأما الأحكام لا تكون إلزامية وإنما أحكام ترخيصية وإلى آخره، أصلا أنت أساسا فيك تعملها فيك ما تعملها في البيت، فأنت لست بحرج وضيق من توجيه تلك الأحكام حينئذ الترخيصية غير الإلزامية بالنسبة لك. كذلك الحال هنا أخي خلي أخسر هلا أن يعيد مثلا ينقص من جيبي مثلا 1000 درهم مش 9 دراهم 1000 درهم، بس هو فيني بعد شوي بطريقة ما مثلا اتراجع حتى مع اطلاقات ادلة الصحة والاطلاقات ادلة الانضاء في البيت غاية ما تفيد ان المعاملة صحيحة ولكن ما تفيد لزوما، فحينئذ سوف لا يكون هذا الضرر او فقل سوف لا يكون هذا النقص ثابتا ومستقرا عليه وموجبا للضيق والحرج الذي حينئذ يعيشه ذلك المتضرر والذي حصل النقص في جيبه وكيسه في البيت. لا شك حينئذ ان المعامله في مثل هذا لا تكون مشموله لاطلاقات ادله لا ضرر في البيت. والا لو شملت اطلاقات ادله لا ضرر عفوا لو شملت قاعده لا ضرر اطلاقات ادله الصحه في البيت كان ينبغي، وهذا التفت له السيد الخوي قدسه، كان ينبغي الحكم بماذا؟ بعدم صحة هذه المعاملة، يعني شو كان ينبغي الحكم بالبطلان، واذا ما حكمنا بالبطلان ساعتها ما فينا نحكي لا بخيار العيب هنا، لا بخيار العيب في البيع، لا بخيار الغبن مثلا في البيع او بخيار الغبن، يعني ما فينا نقعد نحكي باي شيء. لذلك بدك تحكي بخيار، بدك تحكي بانه معامله صحيحه، يعني العاب ثم النقش، لان موضوع الخيار والعدم الخيار انما هو صحه المعامله. فاذا كانت اطلاقات ادله، فاذا كانت قاعده لا ضرر تنفي حينئذ اطلاقات ادله الصحه وتثبت بطلان وفساد هذه المعامله، لا يبقى هنالك موضوع حينئذ الالزام وعدم الالزام او الفسخ وعدم الفسخ في البيع. تحكي بالفسخ اذا كانت معامله صحيحه، تحكي باللزوم اذا كانت معامله صحيحه، اما اذا كانت معامله باطله لا معنى حينئذ لهذا الحديث فقط. هذا المطلب الاول الذي نريد الفات النظر حينئذ اليه. هلا بيبقى حينئذ اشكال، وحاصل هذا الاشكال، طيب يا اخي هلا قاعده لا ضرر مفادها نفي حينئذ هو اللزوم، وليس مفادها اثبات الجواز، فضلا عن ان هذا الجواز جواز حقي او انه جواز حكمي مثلا في البيع، فكيف هيدا بدنا نستفيد حينئذ من قاعده لا ضرر؟ واضح. نحن قلنا بالامس في هذا المطلب اساسا نحن في مندوحه من امر هذا المطلب. ونكتة ذلك ترتبط بما أشرنا له من أن مسألة الملكية الجائزة أو الملكية اللازمة أو مثلا الجواز حقي أو جواز حكمي، هذه كلها اصطلاحات واضح ليس بظاهر الأدلة حينئذ شيء من هذه الاصطلاحات، وإنما هي نكات حصلنا عليها من ضم شيء إلى شيء آخر. ضم الملكية إلى حينئذ عدم جواز مثلا الفسخ أو عدم جواز مثلا التراجع في هذه الملكيه، استفدنا حينئذ ان الملكيه ملكيه لازمه في البيع. طيب ضم الملكيه الى عدم اللزوم، ليش؟ لان الملكيه حاصل على كل حال اطلاقات ادله الصحه واطلاقات الادله الامضائيه، وقلنا ان قاعده لا ضرار لا تكون حاكمه على اطلاقات الادله الاوليه، على اصل على اطلاقات ادله الصحه واطلاقات الادله الامضائيه. ان كانت حاكمه فقط وفقط على اطلاقات ادله اللزوم، يعني على اوفوا بالعقود اللي هو من أدلة اللزوم حينئذ في البيع، فقط بينتفي عنا اللزوم، وأما حينئذ الجواز وصحة معاملة تبقى حينئذ ثالثة على كل حال في البيع. فنحن من التلفيق بين ملكية حاصلة بلا أي إشكال، لأن إطلاقات أدلة الصحة موجودة ولا يوجد ما ينفيها، لأن قاعدة لا ضرر لا تنفي الصحة ولا تنفي إمضاء الشارع لتلك المعاملة، وإنما تنفي اللزوم، لأن منشأ الضرر هو اللي ضيق الخناق عليه، واللي ضيق الخناق عليه مو أدلة الصحة وأدلة الإمضاء، وإنما فقط أدلة النزول في البيت. فقاعدة الضرر تنفي ما يكون منشأ للضرر اللي هو عبارة عن إطلاقات أدلة النزول، وأما أصل صحة المعاملة وإمضائية هذه المعاملة بنظر الشارع تبقى حينئذ محفوظة وموجودة في البيت. طيب ملكية زائد حينئذ ما في عندنا إطلاقات أدلة النزول، كيف تستفيد من هذه الملكية؟ الملكية حينئذ الجائزة وليست اللازمة. هل بيبقى أن هذه الملكية الجائزة هي جواز حقي ولا شو جواز حكمي في البيع؟ واضح صحيح أنها في المقام لا هي جواز حقي وليس جوازا حكمي، يعني اللي بيرجع أثره إلى أنه قابل للتوريث، لأنه يعني حق من الحقوق فيصدق عليه مما تركه المسلم فينتقل إلى ورثته التوريث في البيان، هذا الناقل الطهري، وايضا قابل للاسقاط ان كان من سنخ الحقوق التي لها ذلك، هلا بعوض ولا بغير عوض هذا له تفصيل حينئذ وبحث اخر في البيان. لكن النقطه التي نريد ان نشير لها ان هي من سنخ الجواز حينئذ الحقي وليس جوازا حكميا في البيان. ونقطه الفرق فيما بين الجواز الحقي والجواز الحكمي مع كلا اللزومين لسنا الان بصدد الاشاره لها، تراجع حينئذ أظن فينا مجالات مختلفة أشرنا لنقطة الفرق فيها، وبيدنا الدليل على أن الجواز هنا ليس جوازا حكميا بل جواز حينئذ حقي في البين ليس إلا، ولأنه على كل حال لو كان هنالك لزوم كما أسلفنا هذا اللزوم لزوم حقي وليس لزوما حكميا، لأن منشأ هذا اللزوم كان عبارة عن تمليك الالتزام الذي بيده الطرف الآخر، يعني شو ملكتك مثلا العشر دراهم وأنت ملكتني المنفعة، ملكتك العشر دراهم على أن لا أرجع في تمليكي، على أن لا أرجع في تمليكه، هذا شو صار بيدك، وصار أمره بيدك. وأنت أيضا ملكتني منفعة الدار والعين أو منفعة العمل على أن لا ترجع في تمليكك في البلد. هذا هو يعني في مدلول مطابق اللي هو التمليك والنقل والانتقال، ومدلول التزامي في طول ذلك المدلول التوابطي أن هذا الالتزام العقدي صار بيدك ولا رجوع عليك حينئذ عنه إلا بشروط التقايل. ولذا أشارنا إذا تتذكروا فيما سبق حينما كنا نبحث عن لزوم الإجارة قلنا بأن اللزوم فيها لزوم حق وليس اللزوم فيها لزوم حكم في البيع. وبالتالي إذا كان لزوم الحق قاعدة لا ضرر نفت إلى اللزوم الحق، نفت شو هذا اللزوم حينئذ الحق في البيع. إذا انتفى اللزوم الحق شو بده يصير العقد في ذلك؟ جائزا، جائزا من سلخ حينئذ ذلك اللزوم الذي انتفى اللي هو حينئذ الجواز الحقيقي في البيع. على تفصيل يعني مش انه هذا انه مربوط بمطلب اخر هو بخصوص المورد ياتي فيه محل. على كل حال هذا تمام ما يرتبط بالدليل الثالث على ثبوت على ثبوت خيار العيب في المورد وهي قاعده الضرر بلا شك، ومنشأ الضيق ومنشأ الضرر واستقرار الضرر وثبوت الضرر انما هي أوفوا بالعقود، وليس إطلاقات أدلة الصحة ولا إقبام المتعاملين على استئجار منفعة لا تسوى إلا درهم استئجار مثلا بعشر دراهم. لا ليس كذلك، لأن كل ما عدا أوفوا بالعقود يمكن بوجه من الوجوه إذن التراجع عنه، إنما يثبت ويستقر ويضيق الخناق عليه بهذه الصورة التي أشرنا. هذا حاصل المطلب الأول. فبالتالي حينئذ قاعدة الضرر تصلح كما أفاد الشيخ الأنصاري وجملة وافرة من الأصوليين تصلح لأن تكون دليلا على ثبوت خيار العيب هنا أو في البيع، وعلى ثبوت خيار الغبن مثلا في هنا وفي مثلا البيع. والدعوة التي أثارها الشيخ إلى ترجع لي محصل. الدليل الرابع الذي يستدل به اللي هو الشرط الارتكازي في البيع، كما أن هنالك شرط ارتكازي في البيع وهي سلامة المبيع من العيب ومن النقص لأنه بده يستفيد منه، كذلك الحال هنا سلامة الأجرة من العيب والنقص وسلامة المنفعة المستأجرة والمملكة بموجب عقد الإيجار سلامتها من العيب ومن النقص في البيع. واضح يعني مثلا استأجر دابة فارهة ودفع أجرة دابة فارهة مثلا عشر دراهم حتى توصلوا بشكل سريع إذن لمكان ما، فبانت أن تلك الدابة عرجاء نتيجة العرج لح يستوفي المنفعة لكن بشكل شو أنقص، بدل من أنه يوصل بساعة إلى مكانه لح يوصل مثلا بعد خمس ساعات فيه. فهنا حينئذ المعاملة قطعا صحيحة لكنها ليست هذه المعاملة لازمة في البين، ومنشأ عدم نزومها وجود هذا الشرط الارتكازي وهو أن وقت الآن استأجرت ملك بموجب عقد الإجارة منفعة تلك الدابة بأن تسير بي إلى تلك المنطقة الكذائية على أساس أن تكون تلك المنفعة منفعة سليمة وما فيها نقصان. وجود العيب في العين مش العيب بالمنفعة، لا العيب في العين الذي أوجب النقصان وعدم استيفاء المنفعة كاملة هو الذي أوجب في المقام هذه، وبالتالي لثبوت الخيار بنقطة تخلف هذا الشرط الارتكازي. هنالك شرط ارتكازي بين المتعاملين، انت بتعطيني الاجره سليمه انا بعطيك المنفعه ايضا شو سليمة، انت بتعطيني العين في باب البيع سليمه بستوفيها كامله، انت بتاخذ الثمن اذا سليم من اي عيب ومن اي نقص بحسب الطبع الخلقه الاصليه والطبيعيه في البيع. فلو لم يكن الامر حينئذ كذلك واضح فيكون المعامله صحيحه بلا اي شك، وعقد صدر من اهله وقع في محله، وانما المشكله تكون كامنه في تخلف هذا الشرط الارتكازي، وتخلف هذا الشرط الارتكازي يوجب له ثبوت هذا الخيار اللي هو بنعبر عنه بخيار تخلف الشرط او بخيار تخلف الوصف في البيان. في شيء حينئذ اخذ بالنسبه للمبيع وللثمن للمثمن والثمن، وهنا اخذ بالنسبه للمأجور في البيان اللي هي المنفعه مثلا المملوكه بموجب عقد الاجاره، وبالنسبه للاجره اللي هي سلامه مثلا الثمن والمثمن، وسلامة المأجور والأجرة من أي عيب ومن أي نقص، وأن تكون المنفعة كاملة وتامة وليست ناقصة، والأجرة أيضا تامة وغير ناقصة. فلو حينئذ سلمه أجرة وكانت تلك الأجرة ناقصة ومعيبة في البيت نتيجة عيب العين أو جرى نقصان بالنسبة للمنفعة، وهكذا الحال بالنسبة للأجرة، لا شك ولا إشكال يوجب ثبوت خيار، مش خيار العين، خيار تخلف الشرط الارتكازي اللي حاصل لدى كل متعاقدين ومتعاملين فيه. فحينئذ الصحيح هو ثبوت الخيار هنا. هلا بنكتة أنه خيار العيب بهالمعنى أو لا خيار عيب نتيجة هذا الشرط الارتكازي، لأنه خيار العيب يمكن إذا بتراجعوا بعض كلمات المتقدمين ردوا لمعنى التدليس، أنه ثبت له خيار العيب للتدليس كده، لأنه التدليس وين والعيب وين، ما فيش ترابط فيما بينهما، بل التدليس خيار مستقل لا ربط له بخيار العيب، والبعض الآخر ثبتوا فيه على أساس تخلف هذا الشرط الارتكازي الذي يعيشه كل متعاقدان، مو شرط تفصيل توجه إليه في المعامل، لكنه شرط بنيت عليه المعاملة ومغفول عنه لارتكازيته ولوضوحه لدى أحد المتعاملين والمتعاقدين. هذا تمام ما يرتبط بالجهة الأولى من البحث، والتتمة إن شاء الله.